بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه الآية الكريمة من آيات الأحكام، يعني من الآيات اللي تضمنت تكاليف، وفيها إن شاء الله مضامين أعود إليها أو تناولها بالتدريج. أولا، الصلاة الموجودة بالآية الكريمة بإجماع المذاهب الإسلامية المقصود بها الصلاة الواجبة هنا. طيب، الصلاة شنو معنى إقامتها؟ أقم الصلاة، يعني هل مقطع من الآية ماذا يعني؟ الله عز وجل أمر بإقامة الصلاة. الإقامة ما هي؟ الرأي الأول أن الإقامة هي عبارة عن الإدامة. أقم الصلاة يعني أدمها، يعني داوم على أداء الصلاة، لأن النقص ملازم للإنسان دائما. الله عز وجل عندما خلق الإنسان ما طال الكمال، ما وهبه الكمال يعني بمعانيه التامة. الإنسان يبقى دائما معرض للنقص. الصلاة وسيلة من وسائل تكميل العبد في الحدود المستطاعة، يعني قابلية الإنسان للكمال شكثر. الصلاة وسيلة من وسائل تكميل العبد. شلون؟ لأنه هو باعتبار عبد ويشعر بالعبودية، شعور بالعبودية، العبودية الشعور بها دائما ذل إلا عبودية الله. عبودية الله عز وجل عز وكرامة. مش يقول للإمام، يقول لك كفاني شرفا أن أكون لك عبدا، وكفاني فخرا أن تكون لي ربا. العبودية بكل أقسامها هي منقص عار على الإنسان، يعني العبد نعتبر ناقص تختلف عن الحر، لكن عبودية الله عز وجل لا تختلف عن العبوديات الأخرى. وقد يوم بشر الحافي هذا المعروف عنه من الجهاد، مر الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه على باب داره فسمع ضرب الأعواد وأدوات الطرب، وكان عند ليلة صاخبة من ليالي الطرب، وطالع جارية تحمل طبق بفضلات الطعام شربها هؤلاء الشكارى، شايلة فضلات الطعام تذبها. سألها الإمام سلام الله عليه، قالها لمن هذه الدار؟ قالت لسيدي. قال سيدك حر ام عبد؟ قالت بل حر. قال صدقت، لو كان عبدا لله لاستحى من الله، لكن هذا ما عنده عبودية لله، يعني مو فاهم معنى العبودية لله. العبودية لله عز وجل تستلزم تحرير الوجدان البشري تحريرا مطلقا، يعني تخلص من عبودية الرذيلة، من عبودية الغرائز، من عبودية الخضوع، من العبوديات الاجتماعية. الصلاة وسيلة تحرير وتكميل للعبد. في هذا المعنى الدوام عليها شنو؟ الدوام عليها يعني يبقى الإنسان شحنة كمال دائما، يعني يملي عندها النقص، يشعر دائما لأنك أنت باعتبار هالنقص المستمر وياك داوي عن طريق عبودية الله عز وجل، داوي عن طريق الصلاة، لأن الصلاة تكمل نقصك. وفعلا تكمل نقصك. هو إذا عبد الله عز وجل يملأ عند كل الثغرات، لأنه يتخلص من عبودية الغرائز مثل ما قلت لك، ويتخلص من عبودية الطمع، ويتخلص من عبودية أي مؤثر من المؤثرات. والتخلص من العبوديات هذه وسيلة تكميل للإنسان. إنسان حسبك بحنا نسميه مستقيم، إذا كان نظيف ما يغلط، ما يرتكب الحرام، ما ينحرف. والصلاة مهمتها هذه، يعني الصلاة احنا لا نعتبرها فرد تكليف جامد أو مثل السلسلة يعلق الإنسان برقبته، لا، الصلاة وسيلة فاعلة، يعني تهذب للإنسان، يعني تحرره من النقائص. هذا رأي. الرأي الثاني لا، أقم الصلاة يعني ائت بها بشروطها الصحيحة. ما عندنا مشكلة وياتي بها بشروطها الصحيحة. يعني هذه الشروط الآن منشأ اختلاف بين المذاهب الإسلامية. يعني عندي أنا مثلا أفرض أصلي بعد أن أتوضأ، إذا توضأت أتوضأ مثلا بها الطريقة، بصورة أخذ منها من المرفق وأنزل إلى أصابع اليد بالوضوء. المذاهب الإسلامية الأخرى لا، تتوضأ بالعكس مثلا. شنو يعني يا ترى أن هذا غدا الله عز وجل يقول لهذا المكلف، يعني بتاعي الآخر الشيعي أو السني، هذا يتبع رأي مذهبه وهذا يتبع رأي مذهبه. طبعا أنا بالنسبة إلى هذا اللي يأخذ الرأي من مقلدة ما أقدر أقول له أنت خاطئ. إذا عندي نقاش عندي نقاش ويا العالم، لأن أي أمور ما يعرفها هذا ابن الشارع. ابن الشارع يعرف أن الوضوء الآية لما تقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا تحديد للغسل أو تحديد للمغسول، ما يفهم هذا المعنى. هذا يفهمه بل واحد دارس أدوات الفن، دارس الأصول مثلا والفقه، ويعرف أن هذا التحديد هو تحديد للمغسول، فيبدأ مثلا من أطراف الأصابع إلى هنا، أو تحديد للغسل يقول لك المنطقة تنغسل، والآية بها إجمال، وأشوف النبي شلون كان يتوضأ أتوضأ مثله. هاي على كل حال أدلة يعرفها أبو الفن. اللي مو شغلته هذا العامي، نعم، ما يعرفه هذا. ما أجي لي أنا أكلفه أزج في شيء هو ما يعرفه. إذا ما يعرفه ما يقدر يهتدي له. أي من ناحية، من ناحية صحيح أن الإنسان مكلف أن يبحث عن الرأي الصحيح. لكن احنا لا ننسى ان معظم ما ياخذه افرادنا ياخذه عن طريق تقليد. كيف نصير واقعيين؟ شلون يعني نصير واقعيين؟ يعني ارجوك انت لو بكره تنولد افرض في بلد من البلدان الاسلاميه الاخرى اللي تعيش في احكامها الدينيه على المذهب المالكي مثلا، وانولدت انت في بيت وطلع ابوك بذاك البيت ابو عبيده اسمه، وامك مثلا اسمها اسماء مثلا، وطلعت انت فد واحد من المسلمين السنه، او انولدت في منطقه اخرى شيعيه وفكيت عينك وابوك حسن وامك مثلا فاطمه بطبيعه الحال وصرت شيعي، انت من كبرت ما رحت للمكتبات تبحث وتبحث ياهو هذا رايي صحيح لو رايي ذاك صح. ما كنا هذا الشيء ابدا، نكون واقعيين، ماكو من هذا الشيء. اكو منه علما على هذا البحث عند من يحمل شعار رجل الدين. رجل الدين هو المسؤول، لان هذا رجل الدين اشبه شيء بالمحرك بالنسبة للقاطرة. المحرك هو يجر العربين وراء، فمن هالنوع احنا كلنا ينبغي على رجل الدين ان يتبع الدليل. يعني انا لما اكون مسلم المذهب مو غاية، المذهب وسيلة راتب يوصلني الى الاسلام. يعني واحد يقول لك انا امر للاسلام، ارد اروح للاسلام عن طريق ابي حنيفة، واحد يقول اروح للاسلام عن طريق احمد بن حنبل، واحد يقول ارد اروح عن طريق جعفر بن محمد الصادق، واحد يقول ارد اروح عن طريق مثلا مالك. في وسائل هؤلاء وسائل. يعني انا عندما ارجع لرأي الامام افضل الامام على غيره. ليش؟ لاني اشترط بالامام العصمة، واذا اشترطت العصمة يعني وصلت الى دليل لا يتطرق اليه خلل. بس النتيجة ان الطريقية هي طريق الى الاسلام. فاذا كان كذلك خليني هذا اللي توضى بهالشكل وانا توضيت بشكل اخر، لا اجي اصب اللوم عليه يا مشرك يا كذا يا مخالف القرآن. يا اخي شو يصير واقعي؟ هذا رجال على رسله وهدني قضايا ما يعرف ان هذا ابن الشارع ولا يعرف ان المكلف العادي. ارجع الى العلماء، خلي العلماء هم انفسهم يتناقشون بها القضايا وينتهون الى الدليل المقنع. فلازم يصير عندنا لون من الموضوعية ولون من المعرفة الواقعية لتكاليف الناس، حتى لا نجي ننعش المسلم رأسا بالشرك لان خالفني بفرع من الفروع. فلما يقول لي ادي الصلاة بشرائطها، انا ادي الصلاة بشرائط شلون يعني؟ واحد عندنا مثلا افرض اذا اعتبر ان التكتف جزء من الصلاة، اذا بعنوان الجزئية بطلت الصلاة لان زود عليها. عد غيرنا لا، هذا يعتبر جزء، فهذا العامي مو مكلف بمعرفة الاشياء. فلن يكون الفقهاء يتناقشون ما بيناتهم ينتهون الى الرأي الصحيح. نبأ. فلما يقول القرآن الكريم اقم الصلاة، يعني اقمها، اذا امرتكم بامر فأتوا منه بما تستطيعون. انت هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذا المكلف الى نطاق معين يدور ضمن هالنطاق، ما اقدر اكلف فوق نطاقه. فبس قدر الامكان، اي الامانة في عنق كل فقيه، كون ينتخب الطريق الصحيح، يمشي وراء الدليل حتى الدليل يجيب لوين؟ يجيب الى الرأي الصحيح. اثنين. الرأي الثالث يقول لا، تقن الصلاة يعني خليها مستوية في كيفيتها. شلون يعني خليها مستوية في كيفيتها؟ وهي مشكلة صعبة. يعني انا مرة اجل الصلاة عندي اقبال، في لحظة من اللحظات عندي اقبال، والله اقبال على الله، ذهني مجموع، مر علي في لحظة صفاء واصلي، ولما افرغ من الصلاة اشعر اني ارتويت نفسيا واني كنت مقبل على الله، لان ليس للعبد من صلاته الا ما اقبل عليها. ومر لا براسي دولة، شو ادري انا عندي مشكلة، عندي قد كذا، اخذتني فكرة منها. هو هم غالبا الشيطان يخليه هو صار يم المحراب، ها جاب له الطلايب كلها صارت يم راسه، ها دام يفكر بهالقضية وديك القضية وبهالقضية، وغالبا يعني يؤدي الالفاظ بدون ان يكون عنده توجه او بدون ان يكون عنده قصد كافي الى معرفة مضمون اللفظ. فشلون انا اقدر اؤدي يعني الصلاة على مستوى واحد دائما عندي حضور ذهني؟ هذا طبعا في حدود الاستطاعة. انا اؤكد لك اذا الله عز وجل ما يرحمنا قضيتنا صعبة، وهي صعبة لانه احنا شوي عندما نقدر يا ريت نقدر نحرر انفسنا 5 دقائق من مشاكل الحياة وننقطع بها الى الله ونتوجه اليه بشيء من التوجه. يعني عندنا ائمة نقتدي بهم، المعروف عن ائمتنا صلوات الله عليهم ان الواحد من عندهم كان اذا توجه وكان بالمحراب نشي كل شيء الا الله، فقط توجه الى الله، انغمر، راح بهذا العالم، انتهى الى الذوبان في ذات الله. هو ترى المحراب انما سمي محراب لان حرب بين الغرائز مو وبين الدين، بين العقل، بين الغرائز وبين الشعيرة الدينية، او حرب بين الشيطان وبين الاتجاه الى الله. الحرب يقع وين؟ في هالمكان، في منطقة وقت الصلاة. فلما يقول لي الفقيه ادي الصلاة على استواء في كيفيتها، مو سهل جدا، لان اكو اشياء الواقع يجب ان نكون فيها واقعيين. فكر انا في اليوم الله يغمد استاذنا برحمته واستاذ الجيل سيد الخوي قدس الله سره، اتخطر فرجوم بتسيبنا انت تشترط انه واحد لازم يخلي منكب الايسر عندما يقوف بالكعبة الشريفة يخليه يكون رأسا دائما متجه الى الكعبة، ليني لتشي وليني تتسيب كل دفعة سيدنا تطفرك 5 مترات وين شو شواري بذلك حاطق انتشم لاحظة نجمة ضحك سيدنا رحمة الله عليه جالي صحيح لبول ساحن رحكو قدر الإمكان، القدر الإمكان يعني الواقع قدر الإمكان، مو شنجي احنا نقيسها بالسنتيمتر، لا العبد شكاد يتمكن بقدر تمكنه. كذلك انا ما اجي اقدر اصب ذهني 100% وافرغ من الاوشال والاوشال واوقف انا بالمحراب وانا كل خشوع وكل توجه، صحيح قضايا مثالية، علي قدر الامكان استعيذ بالله من الشيطان الرجيم واستلهم رحمة الله في ان يسددني، اتوجه الى ان يسددني والباقي عليه. وساحته اوسع، ساحته اكبر، ما حاطني باكر يوقفني يقول لي تعال انت ليش ما ذهنك كان حاضر 100%، لا هو اكبر من هذا. نعم اكبر من هذا. المهم خلي ارجع الى الاية. الاية تقول اقم الصلاة يعني على استواء في كيفيتها، هذا الرأي الثالث في الآية الكريمة. إذن أقم الصلاة، بعدين إجت الآية شو التفت لي البحث، حددت لي وقت ليتم فيه إيقاع الصلاة. أقم الصلاة طرفي النهار، طرفي النهار ياهو، طرفي النهار هو ياهو، النهار هالقصة المحصورة بين طلوع الشمس وسقوط قرصها وغروب الشمس، زين هاي القصة من الوقت نسميها نهار. الطرفين ما لها ياهو، طرف الأول الغدو صباح، أول الغدو هو هذا اللي يكون فيه إيقاع الصلاة قبل طلوع الشمس، هذا الطرف. والطرف الثاني اللي قبل غروب الشمس نهايته اللي هو العصر، اي طرفي النهار، لان ما عندنا عند المسلمين اوقات يحددون بها الصلاة غير ذن الوقتين، ذن اوقات النهار العصر نجمع وياه الظهر ثم الصبح وحده. هاي الآية صريحة في ان الاوقات اوقات الصلاة الصبح والعصر للصلاة والعصر وجلقا من الليل الوقت المقارب للنهار من الليل، ثلاث أوقات صريحة. إذن عدنا في ذلك روايات وآيات أخرى تحدد هالمعنى، لأن إحنا الآن دائما يشلون أنتوا ليش تجمعون؟ القرآن الكريم هو حدد أوقات الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا الى الفجر. اذا نجي الى الروايات، الروايات صريحة بهذا المعنى. وانا احب ما طول مريت بالموضوع الواحد من عندكم شوية فليفتح ذهنه يتذكر، اذا سأل ساعة الساعة حتى يجاوب ويثبت. يعني ترى مسألة الجمع بين الصلاتين بدون عذر يعني بالحضر وبالسفر، الجمع بين الصلاتين بدون عذر، هذا مما تسالم عليه المسلمون على الإجمال، يعني مو بس عندنا اللي عيب. أكو كتاب مثلا خصيصا ألف لهذا لأحد علماء السنة، شنو الكتاب؟ رفع الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر، لمحمد الصديق الغماري، محمد الصديق الغماري، والكتاب رفع الخطر، ويذكر بآراء علماء المذاهب الإسلامية. واحد كتاب آخر وفرض مسائل فقهية للمرحوم شيخ عبد الحسين شرف الدين، يذكر أدلة الجامع بين الصلاتين، تقدر ترجع لها تفصيلا، شوف أدلة الجامع، مو بس عندنا، عند مجموعة من علماء المذاهب الأخرى. اثنين ثلاثة مثلا افرض أقرب فقه الإمام الصادق للمرحوم الشيخ محمد جواد مغنية، الله يتغمده برحمته، الشيخ محمد جواد أيضا عنده فصل في الجمع بين الصلاة، ويذكر آراء علماء المذاهب الإسلامية في هذا الكتاب. ترى المذاهب الإسلامية كلها تذهب على الإجمال، مو أقصد يعني كل مذهب واحد، يعني الجامع مو الفرد بعد فرد، مثلا الإمام مالك أو الإمام أحمد أو الإمام أبو حنيفة، لا، قد تلقى الأحناف يخالفون بهذا، لكن أكو عندهم فرد واحد منهم مثلا يذهب لهالرأي، كذلك تلقى عند الشوارع، تلقى عند الموالك، يعني ما أريد أقول كل علماء المذهب، لا، بس اكو قسم شريحة كبيرة من علماء المذاهب الاسلامية الاخرى في ادلتها تذهب الى جواز الجمع في غير عذر، للآية صريحة بهذا المعنى، ورسول الله صلى الله عليه وآله كان يجمع بدون عذر، وأئمة أهل البيت كانوا يجمعون، وأئمة أهل البيت عدل الكتاب لن يفترق حتى يرد علي الحوض، الافتراق طبعا بالمضمون مو بالشكل، ما يفترقان أبدا فرأيهم هو رأي القرآن. وسألون عبد الله بن عباس رضوان الله عليه، قالوا له ليش رسول الله يجمع بدون عذر؟ ليش يجمع بدون عذر؟ قالهم أراد أن لا يحرج أمته حتى الأمة لا تحرج. هذا مثلا شتاء أو صيف، كاسب يطلع من بيته والصبح يصلي في بيته، ظهر وعصر قد يكون في محل العمل، بدل من أن يكون عليه عسر أو حرج يصلي الظهر والعصر معا، يرجع مثلا متعب قبل ما يأخذ النوم، جاي هذا مكدود من الصبح يشتغل إلى الليل، خاف يصلي المغرب مثلا ويأخذ شيء من النوم لئلا يغلب عليه النوم، يجمع. والله عز وجل يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه، يعني الحكم اللي برخصة شلون ما أن الله عز وجل يريد من عندنا أن نمتثل الواجب، يريد من عندنا أن نمتثل الرخصة أيضا، لأن الرخصة كرم ولا نرد كرم الله، رد الرخصة كرم وعطاء من الله، يجي واحد يرد عطاء الله حشا. إذن الجواز الجمع موجود عند الكل، فإذا شفت لك واحد يريد يهرج أو يريد مثلا يحكي مو شغلة هذا، أما مو شغلة قول له يا أخي أنت مو شغلك، تفضل أنت ارجع استوعب المسألة، مو من السهل تجي تجرح المسلمين وتخلي مسلم يتأثر من مسلم آخر أو تحمل ضرينة، لا خليك إنسان، خليك غطاء للمسلمين جميعا، حتى لو اختلفوا بالرأي بعضهم عن بعض، الاختلاف عن الإسلام مو في الإسلام، بل الاختلاف عن الدليل. أنا الدليل أفهم منه شيء، واحد يفهم شيء آخر من الدليل، هذا مو عيب، هذا بالعكس به ثروة فكرية وبه عطاء فكري. إذن الصلاة لما يقول أقم الصلاة طرفي النهار، يعني أن الصبح والظهر والعصر ممكن الجمع ما بيناتهم في الوقت المحدد، ومن بعد ذلك تيجي زلف من الليل، يعني أوقات متقاربة قريبة إلى النهار اللي هي عبارة عن المغرب والعشاء. هاي الفرائض التي افترضها الله عز وجل على العبد، فطبعا أكو هدف من ورائها، أن الإنسان الصبح يواجه الله يستلهم منه الخير والعطاء، وقت غروب الشمس قبل غروب الشمس هو مصلي الظهر والعصر طرفي النهار، من العامرات بذكر الله، أول الليل قبل أن ينام مثلا المغرب والعشاء. والصلاة هي عبارة عن صلة بين العبد وربه، هي عبارة عن حرز يدفع عن الإنسان البلاء، وهي هوية المسلم، هوية المسلم. يأتي العبد يوم القيامة أول ما يسأل عن صلاته، فإن جاء بها وإلا ضرب بأعماله عرض الجدار. يعني أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. انتقلت الآية الكريمة قالت إن الحسنات يذهبن السيئات، ما بالي والله، إن الحسنات يذهبن السيئات بأي معنى؟ هاي اكو هنا نظرية يسموها نظرية التحابط الإحباط، خلي اشرح لك اياها شنو هي نظرية الإحباط. نظرية الإحباط يذهبون إليها المعتزلة، ومن غير المعتزلة يذهب جماعة أيضا إليها، بينما احنا عندنا نظرية الإحباط باطلة، مو بس عندنا، عندنا عند الأشاعرة أيضا نظرية التحابط باطلة. شنو هي التحابط؟ يعني يقول لك افرض واحد عمره كله يصلي ويصوم وراح للحاج وأدى واجباته، لكن في آخر عمره شرب له خمرة، يقول هاي الخمرة مشحت هذا كله من اول الاخرة. رفعته. طبق عليه. هذا معنى الاخبار. الرفع. رفع العمل الذي كان واقعا. الاحباط عندهم بهالمعنى. الاحباط عندنا احنا مو بهالمعنى. عندنا الاحباط بمعنى الدفع مو بمعنى الرفع. شلون يعني بمعنى الدفع؟ يعني تفرض واحد عمره كله مؤمن متقي لله عز وجل مصلي صائم يؤدي تكاليفه لكنه اخر عمره والعياذ بالله عقيدته فشلت خربت خرب ارتد في مثل هالحاله ذاك عمله شنو؟ ذاك عمله ما يقال رفع لان ما يقع لا يرفع تحليليا فلسفيا ما اقدر احلل فيها لانه بي شويه نظريات فيها عمق لكن هذا اللي وقع لا يرفع بس شنو مو مقبول من اوله يعني هذا الردة الاخيرة هاي مو ارتد بالتالي هذا الارتداد بالتالي يكشف عن شنو يكشف عن ان عمل الاولي ما كان صحيح مو جاري على اصول الصحة مدفوع مو مرفوع لان ما يمكن بس هي الفرق اعتباري احنا ما نشغل ما يعنينا انه دفع او رفع لكن احنا عدنا باي معنى عدنا بمعنى مثلا واحد صلى وصام والى جانب الصلاة والصيام ارتكب اعمال محرمة هذه توزن يوم القيامة توزن ياه اللي يرجح اذا رجحت السيئات على الحسنات فكأن الحسنات لم تعمل وإذا رجحت الحسنات على السيئات فكأن السيئات لم تعمل وإذا تساوت فساقطت ما حصل شيء بعد لأن ما أكو عنده شيء يستحق به إلا أن تدركه الرحمة فعدنا الحسنات يذهبن سيئات بهالمعنى إذا رجحن شوية عليهم إذا رجحن الحسنة اللي ترجع على السيئة يعني كأنها لم تكن السيئة هذا معناه معنى الآية إن الحسنات تذهبن السيئات بهذا المعنى أن هذه الصلاة وهذا الصوم وهذا العمل الصالح إذا كثر صار أكثر من السيئات يمحو السيئات زين خلينا نجي للحسنات والله هاي الحسنة الألف واللام بالحسنات شنو المقصود بها هاي الالف واللام للعهد او للجنس اشي يقولون الالف واللام للعهد شنو معنى معنى ان الحسنات يذهبن السيئات يعني هاي الصلاة اللي صليت الصلوات الخمسة هي الحسنات هي المقصودة تنبه يقول هاي يذهبن السيئات شلون يذهبن السيئات اسألوا لك روايات تقرب لك المعنى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول احنا كنا نجي قبل الصلاة الى المسجد النبوي الشريف ونقعد في مسجد النبي ننتظر الصلاة ينتشر وقت الصلاة حتى نصلي وراء النبي يقول قام رجل في مسجد النبي واحنا منتظرين النبي ينتشر وقت الصلاة حتى نصلي قام هذا جل يا رسول الله قال بلى جل انا اذنبت النبي اعرض شوية عنه قال هذا قعد له شوية لحظات ثم قام قال له يا رسول الله اذنبت دن انا شون المرتب يترتب على هدن من عقاب اوقع العقاب علي ففتح النبي قال له اوليش قد صليت معنا انت مو صليت ويانا قال له بلى قال له صلاة احسنت لها الطهور يعني على الوصول توضأت وطهرت على الوصول وصليت قال بلى قال هذه تذهب عنك السيئة خلاص كفي بها ما يحتاج احنا ان نوقع عليك العقاب هاي الصلاة تطهرك عما مضى هاي وحدة الرواية الثانية سلمان المحمدي رضوان الله عليه سلمان المحمدي كان يوم من الايام يقول ابو عثمان كنا في حضرته في الى جانبه وهو بأثنى ما كان مضطجع اكو يمنى شجرة اكو غصن يابس واجع من الشجرة على الارض اخذ الغصن أدام الفضة إلى أن الورق وقع، الورق يابس كان تساقط من الغصن. يقول التفتي قال لي يا أبا عثمان ما أنا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وأنا كنت بخدمته سوى هكذا، أكو غصن بأوراق يابسة أمسكه النبي هزة إلى أن تحاسست الأوراق وقعت. قال لي سألني ما سألتني يا سلمان لماذا فعلت هذا؟ قلت لا يا رسول الله أنا أسألك الآن لماذا؟ قال لي إذا قام أحدكم إلى الصلاة وتطهر وصلى تساقطت عنه الذنوب كما يتساقط هذا الورق من هذا الغصن. إذا الصلاة مطهرة، كل فرض يطهر ما بين الفرض والفرض الآخر، أي بناء على أن المقصود بالحسنات أن هاي الألف واللام للعهد، يعني المقصود بها الصلوات الخمس. إذا كان هذا هو المقصود تصبح هذه الروايات بأجمعها قرائن مساعدة على إرادة هذا المعنى، على إرادة أن الصلاة هي المقصودة بالحسنات. الحسنات عبارة عن الصلوات الخمس التي يصليها الإنسان. في هذا المضمون أكو روايات كثيرة في هذا المضمون بأن الصلوات تمسح عن العبد ما عنده من ذنوب. هذا رأي أن الألف واللام للعهد، وأكو رأي لا، الألف واللام مو للعهد، الألف واللام للجنس، يعني جنس الصلاة أو جنس الحسنات كلها. الألف واللام الحسنة شنو هي؟ الحسنة هنا احنا ما عندنا حقيقة شرعية مثل ما يقولون الفقهاء، ما عندنا اصطلاح شرعي بالحسنة شنو هي. الحسنة يتبع بيها المشرع العرف، العرف العام. الآن أنا أسأل المجتمع أقول له المجتمع شنو الحسنة؟ الشيء اللي اسمه حسنة شنو؟ يقول لي مثلا اطعام الجائع، اذا واحد جوعان تطعمه هاي حسنة. يقول لي مثلا بر الوالدين، اذا عندك ام وابو وتراعيهم وتبرهم هاي حسنة. يقول لي مثلا انك تقضي حاجة صاحب الحاجة هذه حسنة. اذا العرف في هذا المورد هو مرجع، لما ارجع اليه اقول له شنو الحسنات، يقول لي هاي الحسنات. اذا قال لي هاي الحسنات وهذا العرف يرتفع مستوى، يعني هل هالجيل اللي احنا عايشين فيه المعاني هذه اخذها ميراث اجتماعي، هاي ما طلعها من جيبه، يعني هاي النظريه اللي عندها الجيل لان كل فعل من الافعال الحسنه هو من الحسنات، هاي مو من عند السوى، ما خدها من آبائه وآباء من آبائهم وتصعد ليش وقت إلى أيام الرسول، إلى أيام النبي ترتفع السيرة والنبي يقرها والمعصوم يقرها، تصبح قسم من أقسام السنة. إذا يكون عندنا دليلين، عندنا دليل عقلي وعندنا دليل شرعي. الحسنات، وهذا الرأي هو الصائب، لأن الحسنات ما أقدر أقصرها أنا على بس الصلاة، لا، كل عمل طيب. أرجوك بر الوالدين مو حسنة؟ واحد لما يجي أفرض الرعاية للعيال، واحد يطب يقول لك أدك ما آخر فلس أجيب أوسع لي على أطفالي على عيالي على أسرتي، أجيب أقضي بي حاجاتنا حتى لا نضطر نشك على أبواب الناس، هاي مو حسنة؟ هذه حسنة من أروع الحسنات، حسنة من أكبر الحسنات. الإنسان إعطاء إطعام الأهل صدقة وعمل من الأعمال المبرورة عند الله، هاي كلها حسنات. ولذلك احنا نشوف أن النبي صلى الله عليه وآله كان يطلق أو يمدح من يقوم بأمثال هذه الأعمال. خلي أروي لك مثلا بعض الحوادث. كانت أكو سرية من سرايا النبي يسموها سرية الحبطة. سرية الحبطة هاي سنة 8 من الهجرة، النبي صلى الله عليه وآله طلع إلى ساحل البحر إلى جهينة، قبيلة جهينة، طلع سرية تطوعهم للإسلام وتجيبهم إلى حضيرة الإسلام. منو كان قائد السرية؟ الأمير على السرية منو؟ الامير على الشريعة ابو عبيدة. الشريعة منه كان بيها ضمنا بيها عمر بن الخطاب، بيها قيس بن سعد، بيها مجموعة من الصحابة، ذولا كلهم كانوا مجندين بالشريعة، وامير الشريعة ابو عبيدة. اجوا الى هذا المكان الى الحبطة، نفل جادهم، جاد ما عندهم بعد، يردون يأكلون وذولا دون يقاتلون. يعرف هذا المقاتل يحتاج الى ان يصاول يجاول، يريد فشيء يأكل حتى يقوى على القتال على النضال، وما عندهم شيء. بالسرية كان قيس ابن سعد رضوان الله عليه. قيس ابن سعد اجى الى واحد من جهينة عند ابل، عند ابل كثيرة، قال له تبيعني من ابلك، اخذ منك كل ناقة بوشق من التمر، نعم انا اخذ منك الناقة فعلا واعطيك ثمنها وشق من التمر بالمدينة، مو هنا، تجيني الى المدينة اعطيك، واشهد لك الشهود الذين تحبهم. اي واحد تحب يشهد على هالبيعة على هاللون من التبادل انا حاضر اجيب اشتياه. قال له انت من وانا ما عرفت؟ قال له انا قيس ابن سعد ابن عبادة ابن دليم. قال له ما اعرفني باهلك، انا اعرف اهلك، واهلك اناس يسحقون التقدير يستحقون التكريم، انا مبدئيا ما عندي اي مانع، بس اريد شيء، اريد شهود. استدعى قيس اجى الى جماعة، اجى لابي عبيدة نفس قائد السرية والى جماعة ومن جملتهم الى عمر بن الخطاب، قال لا اريدك تشهد لي. قال لا انا اعرف انت ما عندك اموال خاصة لك، انا اشهد لك وباشر انت ما تقدر تأدي، ما انا اتوقع ما اشهدك. الاخرين طلب من عندهم وقفوا وقالوا لك ما عندك املاك خاصة حتى نشهد لك بالبيعة، انت الان تابع لابوك والبساتين والاراضي الزراعية لابوك، انت شلون راح تشدد؟ خاف تخلف الموعد. قالهم ابي يطعم الجائع، يفك العاني، يؤدي الحمالة عن الاجانب، اذا اجانب عليهم دية ابوي يؤدي الحمالة عنهم، ما معقول انا ابنه ما يسوي لي هذني. ذاك لما سمع الرجل من جهينة صاحب الابل قال له بدون شهود، ما احتاج شهود، نعم انا راح ابيعك هاي 500 فضل، هذه 500 اختارها، اخذ من عندك 5 أوشقة من التمر لكن بشروط، تمر من البستان الفلاني من بساتين أبيك، نعم كون بها الصفة، اكو نوع من التمر الصفة اريدها، التمر المخصوص. ها قال له انا ما عندي مانع، انا في الكلام على ان اسدد لك بهذا. فعلا تناول هالخمسة من الابل، اول يوم ذبح للشرية بعير، هم اجتمع عدد الشرية 300، ذبح لهم بعير، وزعوا لحمة اشتووه اكلوه. باليوم الثاني كذلك، باليوم الثالث كذلك، اجرى يذبح باليوم الرابع، اجى لي ابو عبيدة وعمر قالوا له لا تذبح لعلك ما تقدر على الوفاء، عزموا عليه قالوا له ما تذبح بعد، ما خلوه يذبح. هم تناولوا اللحم وفعلا ادوا رسالتهم وراحوا الى ما كلفهم النبي بفعله بالشرية ورجعوا. لما رجعوا بلغ الخبر قبل رجوعهم سعد بن ابو قيس، وصل الخبر ان قيس هشك الماخذ، قال بلى انا اعرف، اذا كان قيس بالسرية ما اعرفه من قيس ان ما راح يخليهم يجوعون ابدا، لا انا اعرف ابني واعرفه. فعلا لما رجع قال له ماذا صنعت يا قيس؟ قال له يا أبتي ذبحت لهم في اليوم الأول جزور. قال له ثم ماذا؟ قال ذبحت الجزور الثاني. قال ثم ماذا؟ قال ذبحت الجزور الثالث. قال ثم ماذا؟ قال له منعت، ما خلوني بعد أذبح الرابع وذا الاثنين جبتني. قال له نعمة ما صنعت. هاي البساتين أربعة أمامك، أقل بستان بي 50 وشق من التمر، شت تحب تعطيهم؟ شمطي شرطة شنو؟ نفذ له شرطة، نفذ له شرطة وبس. قط أكرم وكساه وحمله على ناقة وأرجع. لما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وآله، شنو كان تعليقة النبي؟ قال إنه من قلب جود. القلب جمع قليب، القليب يعني النبع البير، يعني هاي النبع الماء، يقول هذا نبع نبع جود من بيت أجواد من بيت. والنبي هو ينصر بهذا الموقف، لأن طبعا سرور النبي لا ينصر إلا بما هو محبوب إلى الله عز وجل. إذن إطعام الطعام حسنة. لا يفوتني ما أقول أنا مريت هنا، هذا إيش فرد نموذج يعني عجيب. يعني إذا أكو عندنا نموذج مشرف في محبي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، من هذا النموذج المشرف هذا الرجل. هذا إيش انسحب رجل، يعني شو تعبر عنه؟ كلمات تعجز عن أداء حقه، لأن هذا الرجل كان عنده فتوة، عنده بطولة، عنده صدق، عنده وفاء، عنده إيمان لا حدود له. هذا قيس إلى موقف الخطر لما معاوية رجع إلى الجرف إلى المعسكر، يريد يروح إلى الحج، سوى طريقة على المدينة، إجا للجرف. الجرف هذا المعسكر اللي يعسكرون به. لما وصل إلى الجرف قضوا جماعة بالمدينة يهيئون الناس لاستقباله، أنه لازم يستقبل هذا، ما يصير تعرضون عنه، لازم يستقبل. الأنصار طبعا عندهم توتر مع الأمويين، ما ينشون الأنصار ما ينشون مواقف الأمويين من عندهم، قطعوا عنهم حتى راتب أطفالهم. طلع جماعات قالوا لهم طلعون، إجوا إلى قيس قالوا له لابد لك من الخروج لاستقبال معاوية. قالوا معفوني من هذا؟ قالوا لا، تنتقد وقد يكون عدم مجيئك هذا يحمل الآخرين على أن يقومون بأعمال الضرب لأسرتك كلها والضرب الأنصار كله كلهم. قالوا إذا أحببت ما عندي من أطلع. طلع إجا مع المستقبلين إلى أن وصل إلى الجرف. لما وقعت عين معاوية عليه شرى شئله، قال له من قيس؟ قال له بلى. قال له ما لي لا أرى الأنصار. شو الأنصار؟ ما حد عندهم طالع كلهم، ولا واحد طالع الاستقبال. ليش؟ قال له ما عندهم رواحل، تجوعتوهم وما عندهم حتى واسطة تنقلهم لهنا، والمكان بعيد ما عندهم راحلة. قال له أين ذهبت نواضحهم؟ الحكاية بها شتمة. الناضح هو عبارة عن البعير اللي يشقون عليه الماي بالبستان. البعير إذا ودوه للحاج للهل يسموه قدنة، إذا ركبوه يسموه راحلة، إذا مثلا شغلوه بالبستان يعبروا عنه ناضح. فأين ذهبت نواضح البعير؟ يعني يقول التفلاحين، ها انتو ناس فلاحين. أين ذهبت نواضحهم؟ إلا ذهبت يوم بدر أفنيناها، يوم ضربناك وأباك على الإسلام حتى أدخلناك فيه فرها. وقف معاوية، وقف، أراد زبار، أراد أن يكلم بأشد. جر عمرو بن العاص قال على رسليك، ترى إذا تكلم بأشد يكلمك بأشد مرتين، أنا أعرفهم هذول. فعلا شكت، فعلا يعني هذول العنفوان يهزك الإنسان إذا عند خصوص في كلمة الحق، إذا عنده عنفوان وعنده لون من الرجولة والبطولة في مواقف الحق، ما في شك أن هذا يبعث النفس الاعتزاز، يخلي الإنسان يعتز بهذا المعنى تمام الاعتزاز. فهذا قيس كان نموذج عجيب الرجل، موقفه ويا الإمام الحسن لا تنسى. قيس ما قدر معاوية بعدين يخليه يبايع، لأن قال له أنا حلفت لا يقع بيني وبينك لقاء إلا وبيني وبينك الرمح والسيف. إلا أنا أبر قسمك أحط رمح والسيف ما جاءتنا. هو أبا يعني ما تراجع، أراد قتال معاوية على كل حال، لكن عزم عليه الإمام الحسن قال له هاي الدماء راح تروح بلاش، لازم خلص لازم تدعم وتبطل عن القتال، لأنه إذا قتلت الدم ما راح يدينا نتيجة، لو يدينا نتيجة ما عندي معي أقول لك فوت، لكن ما راح يدينا نتيجة الآن، فعليه الآن اترك القتال. على العموم إيش كان رجل ملء النفس، يملأ النفس هذا الرجل، فهذا قيس هل موقف موقف الكرم او هل حشمة شرت النبي واثنى عليها، اثنى عليها هذا الثناء. اذا الحسنات هي ما عرفها المجتمع، كل عمل يؤدي الى رضوان الله والى نفع الناس هو حسنة، ان الحسنات يذهبن السيئات. وبالفعل ان الحسنة مهما كان نوعها هي مما يصب في خانة شنو؟ خانة رضوان الله وخانة نفع الناس، لان هي ما صارت حسنة الا بعد ان استحسنت من قبل الناس. اي الحسنات اعظم؟ ترى الحسنات اذا تعدت شوية الامور الخارجية وصارت على الامور النفسية يكون لها وقع اكبر، يعني سهل على الانسان ان يبقى شوية اموال، لكن مو سهل عليه ان يجرح في سبيل الله. سهل على الانسان مثلا ان يقوم بعملية جود، لكن مو سهل عليه ان يقدم فلذة من افلاذ كبدة يجيبها يطيع عطاء لوجه الله. اي حسنة اي عطاء اعظم من هذا العطاء؟ هذا العطاء الذي لا حدود له. خلينا نشوف، وقف ابو الشهداء، فليطلع شوية يطلع قصيرة على كربلاء حتى نشوف هذول اهل بيت هذا اللي عرف بالعطاء، عرف بالتضحية، عرف بالجود في سبيل الله. نشوف شلون وقف ابو الشهداء، ايش قدم بين يدي الله. اول ما اراد ان ينزل الى الساحة رفع رأسه الى السماء، قال اللهم اني جاحف بهذه العسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. انا اللي عندي قال هاي الاسرة ايش عندي، انا ما عندي غيرهم، عندي هذه الاسرة راح اقدمهم اضاحي بين يديك. وفعلا بارك الله، يعني بارك الله، لا صغير ولا كبير، يوحدهم درب الفداء، فيستوي بهم طاعن في سنه ورضيعه، وقف يقدم الضحية تلو الضحية، تبتدئ بالاولاد وتنتهي يختمها بولد برضيع، وقدمهم واحدا واحدا، قدم تلك الاضاحي. لولاك يا خويا تشوف حالي، حال الغريب بغير والي، تو نذكر تعزي ودلالي، أصوات وضحت بهن نوايحن، ينذرن قتلهن بالإيماه، ماذا أقول إذا التقيت بشمس